بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
عبوديات المواسم، فيكون على بينة من دينه إذا حج، ثم إذا لم يكتب له الحج. قد يسألك بعض الناس عن أحكام المواسم فتكون على بينة، ثم لا تدري، لعله يحتاج إليك، فاستعد من الآن، ما تدري، لعله يمر زمن ثم يحتاج إلى وعاظ وعلماء يعلمون الناس المناسك ويخرجون معهم. فنسأل الله تعالى أن وفقنا لأداء هذه العبادات كما يحب ربنا ويرضى. وهذا الإخوة لا يكون إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحج، قال هنا كتاب الحج، والحج في اللغة، نقل عن الخليل أنه قال كثرة القصد إلى من يعظم، كثرة القصد إلى من يعظم، وهذا مناسب لمعنى الحج في الشرع، لأن الحاج يقصد بيت الله تعالى لأداء المناسك، وكما ترى هنا القصد والزيارة إلى عظيم، إلى رب العالمين جل وعلا. ولهذا في الاصطلاح هو قصد بيت الله لأداء المناسك. والحج عبادة عظيمة جاءت فيها فضائل كثيرة كما تعرفون، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. و إذن هذه فضائل عظيمة للحج، والحج الإخوة مقصوده عظيم. سبحان الله، هذه العبادات في الإسلام توصل العبد إلى أعلى مراتب القرب من الله والمحبة والتذلل لله جل وعلا. الآن قريب مر علينا شهر رمضان، انظر كيف رمضان الصيام يجردك من الشهوات، تترك الطعام والشراب المباحات، تتجرد لله. ثم يأتي الحج، تسافر إلى ربك، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. الحج في حقيقته شوق للقاء الله ومحبة لله، وهذا من أسرار وجود الكعبة على وجه الأرض. لأن المؤمن الإخوة وهو يعبد الله يصلي لله يذكر الله في قلبه شوق عظيم للقاء الله، تتمنى أن ترى ربك، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه، تتمنى أن تزور الله. هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا لعظمة الله وجلاله جل وعلا، لكن في الآخرة الله تعالى يقرب عباده المؤمنين ويكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إليه جل وعلا. تأمل في الدنيا، الله تعالى جبر كسر قلوب المحبين الموحدين حقا، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله. ولهذا في الحقيقة الحاج وكذلك المعتمر يتجرد من الدنيا وما فيها، يترك بلده وعمله وأهله وماله وتجارته، بل ينخلع من ثيابه ويلبس لباس الكفن، لباس الموتى، ويسافر إلى ربه. أنت إذا أحببت شخصا تزوره في بيته. وكذلك الحج، لما تسافر إلى بيت الله فالمقصود هو صاحب البيت. لهذا ما أعظم فقه الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول إذا رأى البيت؟ نعم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. يعني كأنه تذكر ماذا؟ تذكر لقاء الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذه عبادات عظيمة الإخوة، وخاصة الحج. فيحضر المسلم قلبه في هذه المناسك، يشعر حقا أنه في وفادة على الله وزيارة عظيمة. فكم يزداد من الإيمان والقرب من الله والشوق للقائه والخضوع له. نسأل الله تعالى أن يكرمنا، أن يجعلنا من وفده الكرام. فإذا الحج مقاصده عظيمة، بالإضافة إلى المقاصد الكثيرة من اجتماع المسلمين، اجتماع سنوي عظيم، كذلك يذكر بالآخرة. وذلك تأمل سورة الحج افتتحت بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقف الناس في عرفات في صعيد واحد تحت حر الشمس كأنه يوم المحشر. قال وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. هذه كم؟ أربعة. قال وجود الراحلة، هذا الخامس، وجود الراحلة والزاد، ممكن يكون هذا رقم خمسة، وتخلية الطريق ستة، وإمكان السير سبعة. الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما هي شروط وجوب الحج؟ يعني متى يجب الحج على العبد؟ قال أول شيء الإسلام، لأن الحج عبادة ما تقبل من الكافر. ومر معنا أن أكثر العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مخاطب بالصلاة والزكاة والصيام والحج، كما قال الله تعالى عن الكفار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم مخاطبون بالحج، يعني يجب على الكافر أن يحج، لكن ما يقبل منه الحج إلا إذا ماذا؟ أسلم. فلذلك يعني يذكر العلماء الإسلام من شروط وجوب الحج كما تقدم معنا في الصوم، لعل هذا يؤول بأن العلماء يريدون من هذا أن الحج لا يجب حالا إلا على المسلم، فيؤول بأنه شرط وجوب في الحال، شرط وجوب في الحال. الإسلام لابد أن يكون مسلما، وإلا لا يجب عليه إذا كان كافرا إلا بعد أن يسلم. طيب، قال والبلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج. انظر، هذه شروط وجوب، متى يجب متى ما يجب. لكن الصبي لو حج هل حجه صحيح؟ صحيح، حجه صحيح. فهذه شروط وجوب، كما في الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. قال والعقل، حج لا يجب على المجنون. هذه العبادات عموما لا تجب إلا على يقال المكلف، يعني الذي يجمع بين العقل والبلوغ. نفس الحديث رفع القلم عن ثلاثة، ذكر المجنون حتى يعقل. قال والحرية، والحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج. وثبت عن ابن عباس، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رجحه البيهقي، قال أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ونقل الإجماع الشافعي والترمذي وغيرهما على أن العبد إذا حج فعليه حجة أخرى، وإن كان خالف هذا الظاهرية وقالوا تسقط عنه الحجة، لكن هذا الخلاف شاذ غير معتبر الإجماع المنقول. وإن كان ورد أيضاً عن مجاهد، لكن الذي عليه الإجماع كما نقله الشافعي أنه يجب على الحج، يجب على العبد إذا حج أن يحج مرة أخرى. تلاحظ هذه الشروط هي شروط وجوب، وهناك شروط صحة، وهما ماذا؟ تكتب فوق الإسلام وفوق العقل صحة، الإسلام والعقل. يعني المجنون لو حج هل يمكن أن يحج أصلا؟ لا، ما يقبل منه الحج. نعم يجوز مثلا أن يحج عنه وليه، ينوي عنه يحج، هذا جائز، لكن هو نفسه ما يعقل أصلا. فالإسلام والعقل شرط صحة مع كونهما شرط وجوب. طيب هناك شرط إجزاء، شرط إجزاء، يعني إذا حج تجزئ عنه الحج، ما يعيدها مرة أخرى، وهو ماذا؟ البلوغ. طبعا الإسلام دائما البلوغ والحرية، كما قلنا الصبي إذا حج حجه صحيح، لكن هل مجزئ عنه؟ ها؟ يعني يجب عليه أن يحج ماذا؟ مرة أخرى. والعبد كما عرفنا أيضا. طيب بقي الخامس، هو جعلها سبعة، لكن من باب الاختصار ممكن أن تجعل الشروط شروط الوجوب خمسة، لأن الإخوة وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان السير، هذه كلها تدخل في ماذا؟ الاستطاعة. ممكن تكتب فوقها الاستطاعة، والاستطاعة شرط وجوب فقط. لو أن إنسان غير مستطيع، مريض ما يستطيع أن يحج وراح وحج، خلاص حج صحيح وتجزئ عنه الحجة. فالاستطاعة كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسرها هنا بوجود الراحلة والزاد. وجود الراحلة، وجود الراحلة لأن الإنسان في الحج يحتاج إلى قطع مسافة بعيدة، فيشق عليه أن يحج إذا ما كان عنده راحلة، وهذا عليه جمهور العلماء خلافاً للمالكية. المالكية يقولون إذا كان يمكنه المشي لزمه الحج حتى لو كان بعيداً، يعني مثلاً إنسان شاب قوي الآن قال أستطيع أخذ أسبوعين ولا شهر أمشي سأصل في النهاية، فيقولون يلزمه الحج. لكن هذا يعني خلاف مذهب عامة العلماء، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك تفسير جميل لابن عيينة قال وسعها يسرها، يسرها، يعني ليست الاستطاعة أن يكلف المسلم نفسه ما يشق عليه وما يحرجه وما يضره، لا، بل قال يسرها، يعني إذا كان الأمر ليس فيه المشقة الظاهرة، أمر متيسر، فهذا يدخل في الاستطاعة. فإذا واضح أن تكليف العبد أن يسافر مسافة بعيدة بدون راحلة هذا في مشقة ظاهرة. ولهذا جاء هذا التفسير الزاد والراحلة جاء عن الصحابة وجاء مرفوعا لا يثبت، لكن جاء عن الصحابة عن ابن عباس وابن عمر، قالوا من استطاع إليه سبيلا، قالوا الزاد والراحلة. ثم قال تخلية الطريق، تخلية الطريق يعني أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق آمنا. قال وإمكان السير يعني أن يبقى من الزمن ما يمكن الوصول فيه إلى بيت الله، أن يبقى من الزمن ما يمكن فيه الوصول إلى بيت الله. مثل واحد الآن في زماننا، طبعا في الزمن الماضي واضح مثلا ما حصل على الراحلة إلا قبل 5 أيام عن موسم الحج، خلاص في الزمن الماضي ما يستطيع، وهو إذا كان مثلا نفرض أنه بعيد مسافة شهر ما يستطيع، خلاص يسقط عن الحج، مع أنه موجود عنده استطاعة وزاد وراحلة، لكن يعني إمكان السير غير متوفر في الزمن هذا. ممكن واحد ينتظر التصريح مثلا وما خرج له التصريح إلا مثلا خلاص والناس يعرفه، وقال إذا أخذت طائرة وكذا وذهبت سأصل فجر يوم العيد، خلاص انتهى. نعم، فإذا هذه شروط وجوب الحج، وعرفنا شروط الصحة وشروط الإجزاء. ثم قال وأركان الحج 5. ذكر هنا في الهامش أن الذي في النسخ المشهورة 4، وفيها الإحرام مع النية، الإحرام مع النية، وهذا هو الصحيح أن الإحرام والنية شيء واحد. فإذن أركان الحج 4. قال الإحرام مع النية، والإحرام هو النية في الحقيقة، وهذا ركن في كل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والإحرام هو نية الدخول في النسك. مثلا أنت الآن تريد الحج، لكن متى يصدق عليك أنك أحرمت؟ إذا قلت ماذا؟ مثلا قلت لبيك اللهم حجا، فالآن أنت دخلت في الحج. وما يلزم القول على مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون يكفي وجود النية. يعني مثلا واحد في الطائرة مسكين ما يدري هذه الأحكام، سمع الناس يقولون لبيك اللهم لبيك وذهب إلى الحج، قال لبيك اللهم لبيك ونوى أن يحج، نوى الحج خلاص أنه يكون حاجا، أنه يدخل في الحج حقيقة، قال لبيك اللهم لبيك، فسألك بعدين قال تعال أنا في الطائرة ما قلت لبيك اللهم حجا ولا عمرة ولا شيء، لكن نويت، تقول أنت أتيت بهذا الركن وأتيت به في مكانه الصحيح كما سأتي معنا في واجبات الحج، يعني قلت هذا عند الميقات. فنية الدخول في النسك هذه هي الإحرام. طيب هذا صاحبنا الذي قال لبيك اللهم لبيك وأشار هنا في الشرح إلى الإحرام المطلق، لو أن الإنسان أحرم إحراما مطلقا لا حج ولا عمرة يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح إحرامه، إحرامه صحيح، يعني ما تقول له ارجع إلى الميقات وأحرم مرة أخرى، لا، المهم دخل في النسك، نسك مطلق، وهذا يصح عند عامة العلماء. لماذا؟ ثبت في حديث أبي موسى في الصحيح أنه لما جاء إلى اليمن قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعلي رضي الله عنهما قال نفس الكلمة، لكن علي لأنه ساق الهدي فكان قارنا، أبو موسى ما ساق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتع. فهنا إذا قال لك شخص أنا ما قلت عمرة ولا حج لكن قلت لبيك اللهم لبيك، أو حتى لو ما قال شيئا لما سمع الناس يلبون قام في قلبه أنه خلاص أنا الآن حاج، أنا حاج، أنا معتمر، فهذا يكفي. طيب الآن كما تعرفون الإحرام بالحج كم نوع؟ ثلاثة. إما أن يكون ماذا؟ مفردا أو قارنا أو متمتعا. طيب هذا صاحبنا الآن قال لك الآن أنا إيش وضعي الآن؟ أنا قلت لبيك اللهم لبيك، ما قلت حج ولا عمرة ولا شيء. تقول له أنت بالخيار، يعني يجوز لك أن تختار أي الأنساك الثلاثة تريد، إلا إذا هذا اعتمر مثلا خلاص يكون متمتعا مثلا. والأنساك الثلاثة الإخوة هي أنواع للإحرام، نذكرها سريعا، نحن ممكن يعني نأخذ راحتنا شوي لأن عندنا ممكن كم مجلس، ثلاثة مجالس يمكن أو قبل الحج يعني، ففي مجال عندنا، ولا المتن قصير جدا فلا بأس شوية يعني. طيب أنواع الأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. الإفراد ما معناه؟ أن يفرد الحج، يعني عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا بس، فيذهب على أنه حاج، ستي معنى الأعمال. والمفرد كما تعرفون إخوة، لا بس نمر سريعا، يعني إذا وصل مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة له مستحب، وإذا طاف طواف القدوم يجوز له أن يسعى سعي الحج، وهذا على سبيل الاستحباب أن يقدم السعي، هذا أفضل، فيكون السعي هنا سعي الحج. فيوم العيد يكون عليه ماذا؟ طواف الإفاضة فقط الذي هو طواف الحج، والسعي يكون قد قدمه، والمفرد ليس عليه هدي. القارن ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا، فيقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد، فأعمال القارن مثل أعمال المفرد تماما، يختلف عنه في شيئين: في التلبية يقول لبيك عمرة وحجا، والأمر الثاني ماذا؟ عليه هدي، عليه هدي. والقارن نفس الشيء، إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم مستحب بالنسبة له ويسعى السعي، هذا السعي يكون سعي ماذا؟ الحج والعمرة. ثم طواف الإفاضة يكون عن الحج والعمرة، وليس عليه سعي يوم العيد إذا سعى أول ما يأتي. طيب القارن المفرد إذا وصل مكة قال أنا تعبان وما أريد لا أطوف ولا أسعى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، طواف القدوم مستحب، والسعي ممكن أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. طيب والقارن يطلق عليه في لغة الصحابة والقرآن أنه متمتع، لماذا؟ لأنه إيش؟ قرن الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهو متمتع من هذه الناحية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يدخل فيها القارن والمتمتع. طيب المتمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، يأتي بعمرة، يعني عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، ويأتي بالعمرة وطواف سعي ويتحلل، ثم يبقى ويوم ثمانية يقول لبيك اللهم حجا ويحج، ويكون عليه طواف الإفاضة مع سعي الحج يوم العيد، وقبل طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة، نعم، وعليه هدي. والتمتع هنا واضح أنه يعني نعم حصل له عمرة وحجة في سفرة واحدة مثل القارن، والزيادة على هذا أنه ماذا فعل؟ تحلل، يعني تمتع، ترفه بين العمرة والحج. والتمتع لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج، ما ينفع يعتمر في رمضان ويمكث في مكة يقول أنا أريد أن أكون متمتعا، لا لابد أن تكون عمرة في شهر شوال، أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولابد على الأقرب والله أعلم أن يكون الإحرام في أشهر الحج. يعني لو أن إنسان هذا تصور قديما خرج ولبى بالعمرة عند الميقات كان اليوم الأخير من رمضان، ثم دخل مكة في شوال، لا هو أحرم في رمضان، فهذا تكون عمرته ماذا؟ ليست في أشهر الحج. وهذا يعني الله أعلم أقرب الأقوال، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة، فإذا كان في غير أشهر الحج لم تكن العمرة في أشهر الحج. الله أعلم، هذا يعني مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية، وإن كان عند المالكية بالعكس، عند المالكية العبرة بالتحلل. يعني لو أنك أحرمت وطفت وسعيت مثلا في رمضان لكن تحللت من العمرة في شهر شوال، قل خلاص هذه محسوبة لك، وهذه تنفع ترى في مسألة عمرة رمضان. بعض الناس يأتي إيش مثلا في آخر شعبان يذهب إلى مكة، فقبل غروب الشمس وقبل دخول رمضان بساعات يمكن يلبي بالعمرة ويريد عمرة رمضان، فهذا قد ما تكتب له عمرة رمضان. لماذا؟ لأنه أوقع الإحرام في شعبان، هذا على قول الحنابلة وقول عند الشافعية، وماذا وقول آخر عند الشافعية ومذهب الحنفية أن العبرة بالطواف، الطواف إذا وقع في رمضان فهي عمرة رمضان، إذا وقع في شوال هي عمرة تمتع. والله أعلم، يأخذ المسلم بالأحوط فيكون إحرامه في رمضان تكون عمرة رمضان، إذا أراد تمتع يكون إحرامه في شوال وما بعده فتكون عمرة تمتع. ثم طبعا يحرم بالحج يعني من مكة. طيب أيضا هنا مسألة قد يحتاج إليها الحجاج، يعني مثلا أنت ذهبت في شهر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ذهبت مكة وتمتعت يعني اعتمرت، ثم ذهبت إلى المدينة ورجعت، الآن أنت قطعت مسافة سفر، قطعت مسافة ما بعد الميقات، هل يقال ينقطع التمتع؟ وأنك إذا تريد أن تكون متمتعا لا بد أن تأتي بعمرة أخرى أو لا؟ أيضا هنا أقوال، طبعا عند الشافعية يعتبرون ميقات، ما دمنا ندرس مذهب الشافعي نقول عند الشافعية يعتبرون ميقات، إذا خرجت دون الميقات فلا بد أن تأتي بعمرة أخرى، وهنا أنت خرجت الآن يعني أبعد من ميقاتك السيل الكبير قرن المنازل، فيقولون لابد أن تأتي بعمرة أخرى إذا أردت أن تكون متمتعا وإلا تكون مفردا. وعند الحنفية وقريب منهم مذهب المالكية قالوا ما ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، أن بهذا خلاص انتهيت من السفرة هذه، إذا رجعت إلى بلدك تكون انتهيت من السفرة هذه. وعند المالكية أو بلد أبعد مثل قطرة أو أبعد، فإذا رجعت مرة أخرى هنا يحتاج أن تأتي بعمرة أخرى إذا أردت أن تكون متمتعا، أما إذا ذهبت المدينة ذهبت مسافة قصر لكن أنت في الحقيقة لازلت يعني في سفرتك الأولى، جئت لأجل الحج والعمرة، فقالوا ما ينقطع التمتع إلا إذا رجعت إلى بلدك. وهذا القول رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قول الحنفية أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجعت إلى بلدك، والله أعلم. وهذه الأنساك الإخوة جائزة بالإجماع، هذه الأنساك يجوز أن يختار المسلم منها ما يشاء بإجماع العلماء، نقل الإجماع جمع من أهل العلم بن قدامة والنووي، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت خروج النبي صلى الله عليه وسلم قالت منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمر ومنا من أهل بحج وعمرة، فهذه الأنساك جائزة. وإن كان ابن حزم تبعه ابن القيم يقولون بوجوب التمتع وينسب ذلك لابن عباس، لكن ابن عباس الحقيقة مذهبه آخر. ابن عباس سئل عن المتعة فرخص فيها، هذا عند مسلم، قول رخص فيها يعني هي ليست واجبة، لكن ابن عباس يرى أنه كل من طاف بالبيت فقد حل، يعني لابد أن يتحلل، كل من قدم مكة وطاف بالبيت فلا بد أن يسعى ويتحلل. فكأنهم استفادوا من هذا أن ابن عباس يعني يقول بماذا؟ بوجوب التمتع، وقريب يعني من هذا، لكن هكذا مذهبه، وهو مذهب مهجور لم يقل به أحد من أهل العلم. هذا مذهب ابن عباس ما وافقه عليه أحد من الصحابة ولا من العلماء، أن من طاف لابد أن يتحلل، إلا من رأى وجوب التمتع كابن حزم بن القيم، وهذا أيضا مذهب في الحقيقة مرجوح ويعتبر شاذ في الفقه، الذي عليه إجماع أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة على التخيير وكلها جائزة، هذا بإجماع العلماء. ومما يبين هذا الإخوة أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في خلافتهم كانوا يفردون الحج مثلا، فهل يقال أنهم خالفوا الواجب؟ اترك الآن الكلام في الأفضلية، ما يمكن أن يقال هؤلاء الخلفاء الراشدين ومعهم الصحابة يحجون مفردين خلال 24 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون الحق، هذا مستحيل. فابن عباس رضي الله عنهما ما عنده نص زائد، وإنما فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، كما ممكن يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن كما نقل ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتمتعوا حتى يبطل هذا المعتقد. أهل الجاهلية كانوا يقولون أن الذي يعتمر في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور في الأرض، وهذا نص عليه ابن عباس نفسه. فإذا الأمر هنا نعم كان واجبا على الصحابة لإبطال هذا المعتقد في زمانهم فقط، لكن بعد زمانهم زالت العلة، أبطل هذا المعتقد الجاهلي، فرجع الأمر إلى ما كان عليه أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة، وهذا هو فهم الخلفاء الراشدين، ولا شك أن فهم الخلفاء مقدم على فهم ابن عباس رضي الله عنهما. الكلام في التفضيل بينها سيأتي معنا، لأن سيذكر هذه المسألة في المتن. إذن الإحرام، عرفنا الإحرام طيب لا بأس، هنا مسائل في الإحرام. لو أنه أحرم بالعمرة، وذكر هنا في الشرح، لو أنه كان متمتعا فأراد أن يغير إلى القران، واحد لبى بالعمرة لبيك عمرة، ثم يعني في الطريق أراد أن يغير أن يكون قارنا، هل يصح أو لا يصح؟ هذا مثل من حصل له مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة عائشة رضي الله عنها، لبت بالعمرة أرادت أن تكون متمتعة، فلما كانت بسرف قرب مكة حاضت رضي الله عنها، طيب ما تستطيع أن تعتمر إلى أن يأتي اليوم الثامن والتاسع هي ستكون على حيضها. فهنا عائشة ماذا فعلت؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فتتحول من متمتعة إلى ماذا؟ إلى قارنة، فهذا جائز، وهذا يجوز بإجماع العلماء، ولكن يشترط أن لا يكون قد بدأ بالطواف العمرة. يشترط أن يكون هذه النية قبل طواف العمرة، وهذا الشرط نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، قال بالإجماع يشترط أن لا يكون قد بدأ بالطواف، ما يأتي بعد أن يكون قد طاف يقول أنا أريد أن أغير أو يعني قبل أن يتحلل يقص شعر يقول لا أنا أريد أن أكون قارنا فيقول لبيك عمرة وحجا، لا ما يصلح. طيب هذه صورة، نأخذ العكس، لو أنه كان قارنا أو مفردا قال لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا ثم أراد أن يتحلل أن يتمتع، الآن هو قال حجا وقال نعم، يعني إما أن يكون قارنا يقول لبيك حجا وعمرة أو مفردا يقول لبيك حجا، فالآن تأمل هنا الآن يريد أن يقطع ماذا الحج ويكون ماذا متمتعا يتحلل. طيب الله يقول واتم الحج والعمرة لله، كيف يقطع الحج؟ ولهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز هذه الحالة أن يحول من القران والتمتع، أن يحول من القران أو الإفراد إلى ماذا؟ إلى تمتع، قالوا لا يجوز، هذا عليه جماهير أهل العلم خلافا للإمام أحمد والظاهرية. وكنا قبل دائما نقول يجوز يجوز، لكن الله أعلم مذهب جماهير أهل العلم أقرب. الإمام أحمد اعتمد على الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن ماذا يتمتعوا، كانوا بعضهم كان قارن ما ساق الهدي وبعضهم كان مفرد فأمرهم بالتمتع، فهذا واضح. لكن الجمهور قالوا ماذا؟ الجمهور قالوا هذا الأمر كان خاصا بالصحابة كما عرفنا لإبطال معتقد الجاهلي، وذلك تجوز في هذا. والدليل على الخصوصية ما ثبت عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت المتعة لنا خاصة، يقصد فسخ الحج إلى عمرة، هذا ثابت في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود يبين مراد أبي ذر أنه سئل عن فسخ الحج إلى عمرة فقال كانت لنا خاصة، فهذا ما يعتبر مخالف لباقي الصحابة الذين يعني تحللوا، أنه أثبت التحلل لكن خصه بالصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، حتى قيل انفرد يعني الإمام أحمد وداود بهذا، والذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز، وهذا هو الأصل، وأتم الحج والعمرة لله، والله أعلم. ثم بقيت صورة أنه إذا كان قارنا أو متمتعا يريد أن يحول إلى الإفراد، قيل له مثلا على قول مالكي والشافعي الإفراد أفضل وهو قد لبى بالقران أو التمتع، فقيل له الإفراد أفضل مثلا، قال أريد أن أحول، خلاص هذا لا يصح بالإجماع. لماذا؟ أنه قال لبيك عمرة كيف يكون مفردا، أو قال لبيك عمرة وحجا كيف يكون مفردا، فهذا لا يصح بالإجماع كما ذكره النووي رحمه الله، قال واتم الحج والعمرة لله، والآن خلاص دخل في العمرة ما يستطيع أن يعني يقطعها، لأن الإفراد معناه أنه ما يتحلل. قال ثم ذكر ماذا؟ الركن الثاني الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم كما في حديث عبد الرحمن الديلي في الأربعة في سنن الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف الحج فقال الحج عرفة، الحج عرفة يعني أعظم أركانه عرفة، بل هو على حقيقته الحج عرفة. وانظر الوقوف بعرفة الإخوة هو الركن المؤقت الوحيد في الحج الذي لا يفوت الحج إلا بفواته. خذها قاعدة، إذا أدرك الحاج عرفة أدرك الحج، ممكن أن يفوته الحج، لأن طواف الإفاضة كما سأتي معنا عند الشافعية والحنابلة أنه لا حد له، وهذا أقرب. فإذا ممكن أن يفوته الحج، ممكن أن يطوف الإفاضة في أي وقت، فيأتي بالأركان. إذا فاته عرفة فاته الحج، فإذا الحج عرفة. طيب، ما الوقوف المجزئ؟ عند جمهور العلماء أن الوقوف المجزئ يبدأ بعد الزوال، بعد زوال الشمس، خلافا للحنابلة الذين قالوا يعني يجزئ من فجر عرفة. إن واحد ذهب عرفة يوم 9 بعد الفجر، ذهب إلى عرفة ووقف شوية وخرج من عرفة، وما دخل عرفة مطلقا إلى يوم العيد، هذا ليس له حج، لأن الوقوف المجزئ ماذا؟ بعد الزوال. وهذا عليه جمهور العلماء كما عرفنا خلافا للحنابلة. الذي يدل على هذا الإخوة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء والمسلمين، تتابعوا على أن الوقوف المجزئ عمليا يبدأ بعد الزوال. نعم، كذلك في هذه المسألة انفرد مالك رحمه الله بشرط، فقال شرط الصحة أن يقف ولو جزءا يسيرا من الليل. هذا انفرد أيضا به مالك، يعني مثلا لو إنسان وقف بعرفة قبل الغروب 5 دقائق خرج، وصحيح ما يجوز أن يخرج، لكن هو خرج وما رجع إلى عرفة إلى يوم العيد. طب عند عامة العلماء حجه ماذا؟ صحيح، لكن عند الإمام مالك حجه باطل. إن شاء الله وقف من الظهر إلى قبل المغرب 5 دقائق حجه باطل، وهذا غريب. طبعا ابن عبد البر قال انفرد مالك بهذا ما وافق أحد من أهل العلم. طيب، ولو أن إنسانا، طيب عرفنا يعني الوقت المجزئ، دخل في الوقت المجزئ بعد الظهر بعد زالت الشمس، دخل عرفة مر بها مرور وخرج وما رجع إليها، حجه صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح، لأن الإخوة ما دام أنه وقف بعرفة إن شاء الله لحظة واحدة حجه صحيح، لكن في الوقت المجزئ. سيأتي معنا من الواجبات أنه يبقى إلى غروب الشمس، هذا من الواجبات، فنفرق بين الركن والواجب. سيأتي معنا الركن، المهم يكون بعرفة إن شاء الله لحظة واحدة في الوقت المجزئ، لكن الواجب أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب عليه أن ما يخرج منها إلى غروب الشمس. يعني هذا عند الجمهور خلافا للشافعية الذين يعني يجوزون الخروج منها قبل الغروب، لكن الذي عليه الجمهور هو الأقرب. وذلك جاء عن عطاء رحمه الله أنه إذا خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم، إذا ما رجع إليها، فهذا يدل على أنه واجب. وعطاء هو إمام التابعين في المناسك، له تخصص في مناسك الحج رحمه الله. طيب، ثم قال والطواف بالبيت، يقصد الطواف ماذا؟ يقصد الطواف ماذا؟ الإفاضة، يسمى طواف الزيارة. الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا بالإجماع. وذلك كما تعرفون حديث صفية، قصة صفية لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حاضت صفية، فماذا قال؟ أحابستنا هي؟ قالوا لا، يعني هي طافت ثم حاضت، هي طافت الإفاضة ثم حاضت، فقال فلتنفر إذن، يعني أسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة ما يسقط. فطواف الإفاضة أيضا من أعظم أركان الحج، وفي الحقيقة مقصود الحج وليطوفوا بالبيت العتيق. وننبه على بعض الشروط المهمة. الإخوة، الطهارة شرط في الطواف عند جمهور العلماء خلافا للحنفية ورواية عند الإمام أحمد، والذي عليه جمهور العلماء أحوط وأقرب. والإخوة يعني معرفة الخلاف يعني مهم خاصة في مثل هذه المسائل. فأنت الآن إذا عرفت أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، طبعا يدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لما أتى البيت توضأ ثم طاف وصلى ركعتين بعد الطواف. والذي يقوي، طبعا يقول لك هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، لكن الذي يقوي هذا أن على هذا أكثر التابعين، يعني القول باشتراط الطهارة في الطواف قول عطاء وطاووس ومجاهد، يعني وهؤلاء أهل مكة، أئمة التابعين بمكة، وعلى رأسهم عطاء، قالوا لا تطف بالبيت إلا على وضوء. وما دام أن الجمهور أخذوا بهذا فهذا أحوط. وأيضا استدلوا بالحديث وإن كان موقوفا على ابن عباس، الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله حل فيه الكلام، فهو يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني والطهارة من أخص يعني شروط الصلاة. لكن أنت لما تعرف الخلاف، يعني مثلا الذي ابتداء تقول الناس لابد أن تكون على وضوء مثلا، لكن فرض واحد جاك مثلا يعني قال لك أنا طفت وخلصت الطواف، لكن أحدثت وأنا في الطواف وشوف الزحمة وما استطعت أن أخرج وكملت الطواف وما أدري ما الحكم. فطبعا الأحوط تقول اذهب طوف، إيش اللي يضرك؟ طوف الإفاضة ما ينتهي وقت إن شاء الله وأنت في محرم، أحوط لك. لكن مثلا من هذه الجنسيات التي تأتي ثم ما يمكن أن يرجع يسأل عن حكم هذا، فعندك قول حنفية طواف صحيح، طواف صحيح. يعني معرفة الخلاف توسع المدارك في الفتوى. وأيضا يعني أحيانا إنسان يعني المسألة الخلاف معتبر، حتى ابن تيمية يرجح قول الحنفية، فهنا ممكن ما تشق على الناس، واحد يسألك تقول له إن أردت أن تحتاط وتطوف مرة أخرى اذهب طف، لكن إذا ما طفت ما أستطيع أن أقول لك حجك باطل. فعندك يكون هناك شيء من المرونة في الفتوى، لكن بفقه وبفهم، وليس تيسيرا يعني أعوج تتتبع الأقوال الشاذة، لا، وإنما يعني تكون على يعني ما عليه أكثر أهل العلم أو ما عليه الدليل. لكن أحيانا يعني ممكن أن تأخذ ببعض الأقوال التي فيها ترخيص، وهذا مهم الإخوة في الحج. يعني كما ترى الآن ما يمكن، أنا أقول ما يمكن أن يلتزم المسلم مذهبا واحدا في الحج. أنت ممكن تصلي بمذهب معين ما عليه، لكن في الحج تعال حج من أول حج إلى آخره على مذهب معين صعب جدا. شوف الآن أنا تعمدت أن أذكر بعض مثلا انفرادات بعض الأئمة حتى تعرف. طيب الآن نذكر هذه المسألة. قلت هو ذكر هنا يعني إذا أحدث في طوافه لزمه الوضوء، طبعا على قول جمهور العلماء، هل يعيد الأشواط مرة أخرى من أول شوط أو أنه يبني؟ فعند الشافعية أنه يبني، قال على الصحيح، هذا عند الشافعية أنه يبني، وهذا جاء عن عطاء كما عند الفاكهي، فإذا هذا أقرب والله أعلم أنه يبني. وأيضا قال عطاء إن شاء قضاه من حيث قطع عليه وإن استفتح من الركن فهذا أحب إلي. يعني أنت خرجت من وسط الشوط من عند الركن اليماني انتقض وضوءك، إذا رجعت على قول عطاء يجوز أن تبدأ من الركن اليماني، وخاصة إذا كنت تطوف في الدور اللي فوق
ما نقول لك ارجع إلى الحجر مرة أخرى، لا، هذا يحتاج إلى تعب وزحمة فهذه الحمد لله رخصة من المكان الذي أحدثت فيه ترجع. وإن رجعت من الحجر الأسود ممكن. القول الآخر عند المالكية أنه يجب الاستئناف، تبدأ الطواف من أوله. صعب الآن، تعال خذ الآن بهذا المذهب، واحد طاف 5 أشواط، ساعتين يطوف، وفي آخر شوط ما استطاع ذهب إلى الخلاء ورجع. عند المالكية يقولون له ابدأ الطواف مرة أخرى من جديد. إن قالوا الطواف بالبيت صلاة، خلاص إنسان أحدث في الركعة الأخيرة يعيد الصلاة مرة أخرى خلاص. لكن هنا الشافعية قالوا كل شوط كأنه يعني منفصل، فالمسألة كما ترى ما دام أنه فيه سعة فالإنسان يوسع، الحمد لله، والله أعلم. كذلك الموالاة بين الأشواط في الطواف يعني تجب عند المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، هذا أحوط. وإن كان هنا قال الصحيح عند الشافعية أنه لا تجب الموالاة بين الأشواط، وهذا مذهب الحنفية أيضا. أحيانا إنسان يطوف شوط ويستريح مثلا، فنقول أحوط في الطواف لا تابع بين الأشواط إلا إذا اضطررت، أن الموالاة يعني شرط عند المالكي والحنابل وقول عند الشافعية. طيب، يعني هذه من أهم الشروط في الطواف، يذكرون يعني يبدأ من الحجار، يكون البيت عن يساره، ويكون في المسجد الحرام، هذا كله واضح والله أعلم. ثم السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والأركان متفق عليها كما ترى، لكن في السعي خالف الحنفية فجعلوه من الواجبات، يعني هو ركن عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، يقولون السعي واجب. والأقرب قول الجمهور والله أعلم. والسعي لا يشترط له الطهارة، وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن امرأة حاضت قبل أن تسعى، فقال ابن عمر لتسعى، فالسعي لا يشترط له الطهارة، لكن الأفضل أن تكون على طهارة، ذكر لله. وجاء عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يؤدي شيئا من المناسك إلا بطهارة. الموالاة بين أشواط السعي نفس المذاهب عند الحنفية والشافعية شرط، عند المالكية والحنابلة في رواية، آسف أنا قلبت، عند الحنفية و أنا إيش قلت؟ نعم، يمكن لخبط، ما أدري، نحن إيش قلنا في الطواف؟ أيوة تمام، الشافعية والحنفية ليس بشرط في الطواف، كذلك في السعي الحنفية والشافعية قالوا مستحب الموالاة، عند المالكية والحنابلة في رواية قالوا شرط. هنا الإمام أحمد في رواية رجحها بن قدامة قال السعي أسهل، أمره أسهل، وجاء عن عطاء أنه لا يرى بأسا أن يستريح بينها بين الأشواط. وأيضا ذكر بن قدامة عن الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت فقضت سعيها في 3 أيام، كانت امرأة ضخمة. فهذا والله أعلم، وهذا تراه الآن في الناس، يعني في الواقع، يعني يطوف شوطين ويستريح، لأن السعي طويل ومتعب، فيعني هذا والله أعلم قد يكون فيه سعة. أما الموالاة بين الطواف والسعي فلا تشترط عند جمهور العلماء، وهذا أفتى به جمع من التابعين، إن عبادتان منفصلتان طواف وسعي. فلان إنسان طاف صلى ركعتين ثم استراح، وجاء آخر اليوم وسعى مثلا، أيضا هذا جائز، لأن الموالاة ما تشترط عند عامة العلماء بين الطواف والسعي. وتقديم الطواف على السعي هذا شرط، بل لا يصح بالإجماع، لابد أن يكون هناك ترتيب، فما يمكن أن يكون سعي مجرد بدون طواف. والله أعلم. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله تعالى يتقبل منا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.